أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير وحفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء معنا بهذه المكالمة الأولى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يعطيكم العافية، الله بارك الله فيكم
وفيكم، حياكم.
في آية في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. من أيمانكم؟ بس هذا السؤال.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي وتابع.
الله يبارك.
من نابلس حضرتك؟
نابلس.
حياك الله، أهلا بك، حياك الله.
يا أهلا بك.
ومعنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا بحكي سعيد خضر من بلعط الكرم.
حياك الله أخي سعيد.
شيخ، بالنسبة للمصلين اللي بيصلوا على الكراسي كيف يصفوا؟ في بعض المساجد هيك تحت البلبلة ارجع وقدم، في بعض المساجد بوقف مع المصلين، في بعض المساجد بقدموا 20-30 سنتي. أرجو توضيح هذا ال
نعم نعم.
الله يزيكم
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي سعيد.
الله يبارك.
أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ بشار.
حياك الله. وعليكم السلام.
العافية أبو الحسن.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
عم يفتح التمام معك.
حياك الله.
كيف حالك؟
حياك الله أخي.
أنت ما حد تحكي مع المفتي نفسر الآية.
تفضل. الله يخليك. بيسمعك، تفضل.
سورة المائدة.
سورة المائدة. أي آية أخي عبد؟
سورة المائدة. آية 6.
آية 6 تذكرنا بدايتها؟
من أول. نعم.
أو أعطينا الـ يعني الـ الكلمات التي تريد أن.
خمسة اليوم أحل لكم الطيبات.
لا، يا من صلاة غتوتكم ذو المرافق.
أيوة أيوة، عارف هذه البعد الآية 6. خلاص، شو اللي بدك إياه منها؟
بدي يا مولانا، إحنا يعني لما هذيك مرة أنت أبتيت في المسح الهون بمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الواو حرف عطف عنين على غسل اليدين والوجوه ولامس الرجلين.
عليك معك. انت في يعني عن ايش تسأل بالضبط؟
بسأل على المسح، عن غسل، على غسل الوضوء.
في الوضوء
غسل وجوهكم وايديكم المرافق. مش هيك؟ وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الا انت ارجلك من جهة الساده جايه مفتوحه
يا اخي. انا اقول
فعنين.
عليك معك.
تعطف مين؟
تكادي فيها قراءتين متواترتين سبعيتين.
نعم،
يعني في بعض القراء قرأوا أرجلكم، اللي إحنا بنقرأ حفص عن عاصم.
نعم،
ذاك قراءة سبعية قرآن كريم وأرجلكم.
نعم،
أكل حالة بوضح الموضوع إن شاء الله.
بارك الله فيك مولانا.
حياك الله. الله يسعدك.
حياك الله أخي عبد الفتاح. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال ممكن؟
نعم، من وين حضرتك؟
من اللد، مدينة اللد.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمهر المؤخر.
نعم.
بعد أن يتم العقد، هل يجوز للزوجة أن تطالب بهذا المهر مباشرة أو أن تترك هذا إلى العرف؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة.
السؤال الثاني في حالة أنه نحن نصلي جماعة في البيت، الزوجة مع الأولاد، وأخطأ الإمام اللي هو الزوج، كيف الزوجة ترد على أو تصلح الزوج في القراءة؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة.
السؤال الثالث والأخير.
تفضل.
بالنسبة للمهر المؤخر، هل يجوز أن ينتفق أن تتفق الزوجة والزوج على الذهاب إلى المحكمة الشرعية وتعديل المهر المؤخر، إما بالإنقاص أو أن الزوجة تعفي عن الزوج بهذا الأمر؟ هل يجوز أن يعني يتم هذا الأمر دون الرجوع إلى ولي الزوجة حين العقد أو لا يجوز؟
ماشي الحال إن شاء الله.
السؤال الأخير ممكن؟
نعم
في حالة المهر المؤخر، في حالة وفاة الزوج، هل هذا المهر يعتبر دين على الزوج أو لا يعتبر دين؟ لأنه المتعارف عليه في هذه الأيام أنه الزوج لا يدفع المهر المؤخر، بل يبقى العرف أنه عند الأجلين، أحد الأجلين، فهل هذا المهر يعتبر دينا في حق الزوج؟
نعم ماشي إن شاء الله.
توضيح السؤال
واضح.
هل إذا كان دين، هل هذا يعني يخرج من الميراث وبعد ذلك تقسم يقسم الميراث للزوج حق في هذا الميراث أم لا؟
إن شاء الله. نعم واضح يا أخي إن شاء الله. أهلا بك، العفو. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
معك ما الأخ خالد القرناوي من النقب.
تفضل يا خالد، حياك الله.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويرضى عليك.
تفضل شوي. اللغة العربية عندنا أكثر من اللغة الفصحى.
نعم.
بصفة الصلاة الإبراهيمية، لأن أنا عندي كتب الصلاة الإبراهيمية اللي صلى على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
إن يقول كل الصلاة الإبراهيمية، صفة الصلاة الإبراهيمية.
نعم صفة الصلاة الإبراهيمية.
هل هي للذكر في الصلاة ولا حسب في عندك تبع هذا القرني لك حميد المجيد الثاني حميد المجيد؟ لأن في أوقات يعني بكون في الخلل الحالي بكثر الصلاة الإبراهيمية مش عدد 100 200.
آخر شيء قلت إنك حميد مجيد ولا إيش اللفظ الآخر؟
في اللي تعلمناه أيام المدرسة في العالمين عندك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين لك حميد المجيد، هذا واحدة. الصفة الثانية تبع تعاد القرني البخاري الموصوف عن البخاري إنك حميد المجيد، والثاني عندك حميد المجيد.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع
عشان بكتر الصفة الإبراهيمية.
ماشي
على سيد محمد صلى الله عليه
الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.
شكرا يا
أخو. العفو حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
يعطيك العافية.
أهلين الله فيك.
من غزة، عندي سؤالين لو سمحت.
أهلا بك، تفضل.
سؤال أول، ما حكم حضور المرأة للأفراح في الصلاة رغم أن الفرح للمحارم، يعني ابن الأخ أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت أو ابن الأخت، طبعا دون اختلاط. الصلاة طبعا فيها غناء وموسيقى زي ما تعرفين.
نعم.
السؤال الثاني، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب للبنك وأخذ راتبها والتصرف
إلى الذهاب عاهد؟
الذهاب إلى البنك يعني.
ليش؟
تأخذ راتبها يعني، هي موظفة.
ليش يمنعها؟
وأحيانا يمنعها، بقول لها أنا مثلا بذهب للبنك وأنا اللي بجيب وأنا اللي بودي، وهي ما لهاش حق التصرف فيه.
أيوة هذا السؤال.
أيوة يعني هو ما يصرف، هي بتصرف.
هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب الزوجة وحطه هو اللي يتصرف فيه؟ هذا السؤال.
نعم
أيوة.
هل يجوز له أم لا؟
ماشي إن شاء الله.
ولكم الشكر، بارك الله فيك.
حياك الله وفيكم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي.
عندي والله ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل ترتكب الأم اسم أو الوالدين يعني إذا تأخذ بنتهم ويعني أجلوا هذا لبعد ما إنها تتخرج من الجامعة؟
إيش هل ترتكب الأم إثم؟
الأم إثم أو الوالدين يعني الأب والأم إذا مثلا أجلوا خطبة ابنتهم يعني ما رفض إن زوجها إلا لا تتخرج من الجامعة.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز حضور حفل زفاف للنصارى برغم يعني بتعرف يعني في وجود هناك انفتاح في القاعة وأشياء يعني ومشروبات وأشياء هيك يعني إذا جلس على الطاولة أو إشي، هل يعني جائز؟ ما حكم ذلك؟ وكم من الوقت يعني إذا أنا بدي أذهب إنه لازم إني أمكث في القاعة مثلا إذا هم موجودين؟
ماشي الحال.
والسؤال الثالث، إنه في أنا عندي يعني أولادنا بدرسوا صحافة وفي عندي جرد كتير، بعرف يعني أنا من العام اللي فات حتى كان في البرامج من سياق البرامج تعطوها إنه يعني نحرق مثلا الآيات القرآن وإيش هيك الشغلة الموجودة. حتى في الجرائد يعني في بعضها مكتوب عليها وفي بعض الآخر مش مكتوب، يعني مكتوب عليها آيات القرآن يعني ما بستخدمها، مثلا في من يستخدمها لمسح الزجاج مثلا للسيارات لشغلات زي هيك، أو مثلا بس إذا بدي أستخدم أشياء تانية يعني بحطيها زي غطاء وإيش هيك، هل يجوز ذلك أو غير؟
يعني الجرائد مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى واستخدامها للتنظيف الزجاج
بالضبط يعني
ماشي الحال
هيك ولا لا ولا انا قطعها او شيء
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي حياك الله العافيه معنا ايضا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الله يعطيك العافيه اخوي ممكن نشارك البرنامج
نعم تفضل من حضرتك
من تلفيت ابو سياف من تلفيت
حياك الله اخي ابو سياف
اهلين حياك الله بدنا نسأل الشيخ يعني بالنسبة مثلا الإسلام حدد الربح مثلا يعني في عندك تجار بيشتري شركه 10 شيكل ببيعها في 200 شيكل
نعم ماشي
يعني انه مثلا يعني هذا يعني حد يعني في حد للشهاد
ماشي الحال ان شاء الله تسمع الإجابة
السؤال الثاني اخوي السؤال الثاني
تفضل
فيه يعني الزلمة عنده أجركم الله كورين بظل مثلكن على الجيران اللي زعل له شغل عامل وهذا بيبوسلهم 100 مرة قالوا له يا عم اربطهم اربطهم بردش
ايش اللي
نعم
ايش اللي عنده تنين ايش؟
كورين اربطهم اربطهم ما يرضيش اربطهم عم تقول له هذيك اليوم تمم لي يعني شو يعني في بطول الحروم اللي تمهن؟
ماشي الحال ان شاء الله تسمع الإجابة يا أخي
حياك الله
الله يعافيك معنا اتصال وهو الأخير السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي الكريم
تفضل أخي
أخي الكريم بحكي أنا مسؤول نسأل قضية الشيخ الله يرضى عليه عندنا حلف اليمين كفارته في الآية موجود إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع فصيام 3 أيام عندنا هنا في السجن جينا زيارات من الأهل بجوز إنه نبدأ ندفع الكفارة هاي لأهلنا لما نقل مصاري منهم ندفعها كفارة ولا صيام 3 أيام
عفوا سؤالك عن كفارة اليمين إذا كان إنسان غير مستطيع إنه يدفع
يقوم عنك أهلك بإخراج الكفارة
السؤال الثاني
هيك السؤال أخي
هيك
بيدفعوا عنك أهلك
السؤال الثاني أخي الكريم عندنا جمعية نسائية تابعة للإغاثة الزراعية في محافظة سلفنا الجمعية هاي بتضع وتحط فيها مصاري وبنقدر تأخذ على المصاري هذول قرض للجمعية الفوائد اللي بيرجعن للجمعية بتكسمن على أعضاء الجمعية اللي هم طبعا كل واحد مشارك بمصاري قيمة من المولى 500 دينار 1000 دينار 20 دينار حسب المبلغ اللي هو حاطه في الجمعية هسه الفائدة اللي بترجع على الجمعية هاي حلال ولا حرام
والله ما بقدر من الآن أعطيك جواب على هذا بدها تفصيلات ودراسة دقيقة أنت أعطيت كلام هيك عام أما أنا يعني ممكن أحكي كلام عام أما على قضيتك بعطيك جائز أو غير جائز
طب ما هو بدنا نفهم يا شيخ عشان نقدر نحط مصاري في الجمعية أو ناخذ قروض ولا ما نقدر ونحط مصاري ولا ما نحط
أنت هيك بتقول ناس مشاركين في جمعية يعني كل واحد بحط مثلا 1000 شيكل
مظبوط
ولا في ناس بحطوا أكثر من ناس
في ناس بحطوا أكثر من ناس
طيب لو واحد بده قرض بقوله بنعطيك بربح 3%
بالضبط
والربح بوزعوه على الجميع
بوزعوه على اعضاء الجمعيه ومنه بروح الى تكاليف الجميع مثل اجور محلات او طباعه اوراق او مواصلات للي بروحوا اللي قائمين على الجمعيه يعني وصل سؤالك فضيله الشيخ
تابعنا وان شاء الله تكون الاجابه يعني ضمن ما تريد ان شاء الله تعالى
ان شاء الله السؤال الاخير اخي الفضيل
تفضل اخي
في عندنا قضيه في السجن واحد قتل واهله دفعوا الديه 80,000 دينار بس الصلح ما شمله
اذا
الصلح ما شمله احد المسجين قتل واهله دفعوا ديه 80,000 دينار والصلح في صك الصلح العشائري ما شمل القاتل يعني استثنوا القاتل من الصلح شرعا شوف ما بيصير عليه
قتل خطأ ولا عمد
لا قتل خطأ
خطأ وما استثنوهوش
ما شملوش الصلح لا
ماشي
شكرا لك فضيلة الشيخ
جزاك
الله عنا وعن أمة الإسلام
السلام
عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتوقف عند هذا السؤال و لو تكرمتم فضيلة الأستاذ الدكتور نبدأ بالإجابة وكان سؤال الأخ المستمع من نابلس عن الآية الكريمة تفسير قوله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا.
آمين.
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
آمين.
الله سبحانه وتعالى بين في سورة النساء في الآية 23 و24 يعني غالبا الآية 23 و24 بين المحرمات. بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم، ثم استثنى من المحرمات من النساء، استثنى الله سبحانه وتعالى من المحرمات من النساء ملك اليمين، لأنه قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنة المقصود فيها العفيفة، وتأتي هنا بمعنى المتزوجة. المحصنة هنا معناها المتزوجة، لأن في آية ثانية تيجي معنى العفيفة. فالمحصنة المتزوجة لا يجوز الزواج منها إلا إذا كانت ملك يمين. كيف عاد فكرتها؟ طبعا احنا بنحكي في اشي مش موجود في ارض الواقع، وبديش اسب فيه كثير. ملك اليمين اللي هو الرق، عندنا في الاسلام بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عاد وعرف موجود انه في الغزو بيسترقوا اللي بيسروهم ذكورا واناثا، ومن باب المعامل بالمثل الاسلام يعني أجازة مش أوجبة لولي الأمر أن يسترق. فإذا استرقوا امرأة وكانت هذه المرأة وكانت هذه المرأة مثلا متزوجة، فإنه تصبح ملك يمين، تستبرأ بحيضة يعني عشان نتأكد إنها مش حامل منها الزوج الأول، ويجوز إنه يعاشرها هذا معاشرة الأزواج. فيباح للإنسان أن يتزوج في الشرع الإسلامي أن يجمع عنده في نفس الوقت أربع نساء كحد أعلى، وملك يمين إذا كان يعني اشترى ملك يمين أو طلع له في المعركة. أقول هذا مش دفاع الإسلام، الإسلام عظيم ولا يحتاج أن يدافع عنه، بس ببيان حقيقة الإسلام جاء وواقع موجود. يعني لو اتفق الناس في عهود ومواثيق وقالوا ما في رق، الإسلام أول المشجعين، لأن الإسلام أدخل الرق من باب وأطلعه من أبواب كثيرة. يعني من أقرب القربات الله أن الإنسان يعتق رقيقا، كفارة اليمين، كفارة القتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارات كثيرة. فهذه المهمة على ملك اليمين، يعني الأمة اللي بتكون مملوكة لهذا الإنسان.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع سعيد من قضاء الكرم يسأل كيف يصف المصلون الذين يصلون على الكراسي استفافهم في الصلاة.
القضية يعني تحتمل، أنا سألت قبل هالمرة، أنا الذي يترجح لي أنه أول شيء يحاول ما استطاع ما يكونش الكرسي ضخم، عشان ما يعني الصف يكون بشكل جيد وما يعملش إزعاج. الأمر الآخر ما يصفوش وراء الإمام. واحد يقول ليش ما يصفوش؟ على أساس لو أن الإمام انتابه شيء وقطع صلاته يستخلف واحد من اللي خلفه، لكن لا يحرموا من الصف الأول. يعني واحد ابتلاه الله سبحانه وتعالى فنحرم من الصف الأول، لا، أنا بقول ما يكونوش خلف الإمام. الأمر الآخر إنه يعني يكون جالس، هذا الذي يترجح لي، بحيث انه هو جالس يكون كتفه على مستوى اكتاف اللي واقفين، وهو جالس على الكرسي يكون كتفه، ففي هذا الحال شو بيكون اقدامه الى الامام. في ناس منهم بيستطيع يقف مع الامام، بس متى بيجلس على الكرسي اذا بدهم يسجدوا، وبيستطيع يركع. في هذه الحالة اللي بيستطيع يقف ممكن يرجع الكرسي شوي ويكون واقف مع الناس، فإذا أراد الإمام أنه يسجد يحرك الكرسي إلى الأمام، ولو خلى يعني الأمر فيه إن شاء الله ساعة ولا نريد أن يصير مشكلة في المسجد من يعني هذا الأمر. طيب إذا صلى قاعدا بدون كرسي, إذا صلى قاعدا فيكون إما جالس بحسب جلسته في التشهد وبكون بالضبط كيف المصلين جالسين هو جالس مثلهم بالضبط, أو في الناس بقدرش بحسب جلسة التشهد بكون مثلا متربع فممكن يتربع اللي لو هم كلهم جالسين للتشهد يكون كل أكتافهم على مستوى واحد والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأستاذ للأخ الكريم المستمع من نابلس الأخ عبد الفتاح تمام يقول أو يسأل عن الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, ما المشكل في ذلك في الفهم؟ هل هنالك يعني التباس في هذه الآية؟
أنا والله يعني مستغرب إنه هو يعني قال أنت يعني مش عارف شو اللي صار الحكي في الموضوع. أنا اللي بدي أقوله هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة حفص عن عاصم اللي عندنا, ويعني هو لما دخل وقال واو حافظ حافظ يعني أنا أحد يتصل, بس أنا في بعض التفصيلات لا أذكرها لأني أراعي اللي بسمعوني. اللي بدي أقول لك يا أخي الكريم حتى لو وأرجلكم والواو حرف عطف العلماء لهم توجيهات كثيرة, بس أنا عشان يعني لعل يكون هو عنده شوية علم أفيده. قالوا هنا وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة وأرجلكم الكسر هي في محل نصب والواجب في الأرجل الغسل ولكنها خفضت أو كسرت للجوار مثل ما بقول العرب هذا جحر ضب خربي, أو مثل ما قال الشاعر كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي, ولازم يقول مزمل لأنها صفة للكبير. وفي توجيهات أخرى قال جاز أنه يعني قال وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, هي وأرجلكم عندنا إحنا نقرأ قراءتها لكن وأرجلكم قراءة سبعية متواترة. قال يعني جاز أن نعطف غسل الرجلين على مسح الرأس لأنهم متقاربان في المعنى, يعني كلاهما في مس الماء, بس المسح مس ماء بدون إسالة والغسل في إسالة ماء. وهذا جابوله شواهد من كلام العرب, يعني بقول مثل قول الشاعر فعل فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها, الضبية تطفل يعني بتلد والنعامة بتفرخ يعني بتبيض ثم تفقس, فجاز الجمع على بعضه مع أن الواو تقصد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم, جاز الجمع لتقارب المعنيين. ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا, السيف يتقلد والرمح يتأبط, في تفصيلات كثيرة. طب تصور يا أخي الكريم السائل لو أنا أول ما سئلت عن هذا السؤال أول مرة أجبت مثل هذه الإجابة, اللي بيستمعوا بيقولوا يا عم أنت قاعد بتدرس في الجامعة وبتستعرض علينا ما عندك من علم. إحنا دائما نجيب الناس بحيث نحقق الغرض ونبين, لكن اللي بدي أختصره إليك يا أخي الكريم إنه على القراءتين سواء قلنا وأرجلكم السبعيتين أو وأرجلكم فإن فرض الرجلين الغسل. ولو قلنا أن الآية لم تبين ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا شافيا, ففي الوقت اللي أرهق الصحابة العصر يعني كادت الشمس أن تغيب وهم متوجهون إلى بني قريظة غسلوا رجلين بسرعة فبقي العقب يعني لمؤخرة القدم لم يصبها الماء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويل للأعقاب من النار, يعني اللي بيغسل رجله مش بس بمسحها وبيخلي بس قليل من عقبه بصيبوش الماء, قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ففرض الرجلين الغسل, ولا أعلم أحدا ممن يعتد برأيه قال إنه يجوز مسح الرجلين إلا في المسح على الخف أو الجورب إذا لبس على طهارة. وأما الذين قالوا بأن فرض الرجلين المسح فهم الشيعة وكلامهم في هذا مردود عليهم وعليه إجابات كثيرة.
نعم بارك الله فيكم على هذا التوضيح فضيلة الأستاذ الدكتور. وننتقل الآن للأخ المستمع من اللد، له أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن المهر المؤخر بعد أن يتم العقد، هل يجوز للمرأة أن تطالب بالمهر أم يترك للعرف؟
لا، هو المهر المؤخر احنا العرف له اعتباره، لأن الحكم عليه قد يدار، يعني العرف له اعتبار ما لم يتعارض مع نص. ومعنى مؤخر إذا اللي يفسره العرف، والعادة محكمة، فالعرف هنا له اعتبار. وعرف الناس أن المهر المؤخر لا تستحق المرأة إلا بأحد الأجلين، إما الطلاق أو الوفاة، إما الطلاق أو الوفاة، فلا يجوز المرأة أن تطالب به بعد انتهى. فإذا كانت هي رغبتها أول ما تعقد عقد الزواج ما تحطش مؤخر، تحطه كله مقدم. لكن لو تراضى الزوجان، يعني في أنا أعرف كثير من الأزواج عنده عليهم مهر مؤخر، بقول لك ليش هذا المهر يدفع بعد ما أموت ومش عارف إيش؟ أجل لزوجته قالها أنت لك مهر مؤخر هذا المبلغ، تفضلي خذي هالمهر المؤخر، هذا نور على نور. بس ما بحق للزوجة تقول للزوج لازم تعطيني، هذا اللي بقول.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة الجماعة في البيت، يعني الزوج كان يصلي إماما في أهل بيته، كيف ترد الزوجة يعني إذا أخطأ الإمام الزوج؟
تنبهي هو قصدي، يعني كيف تنبه؟ يعني مثلا جلس للركعة، جلس بدل ما يقوم للركعة الرابعة، جلس وظن حاله في الركعة الرابعة، فالسنة إنه إذا كان رجلا أن يقول يسبح، وإذا كانت امرأة تصفق. فمجرد ما تصفق المرأة هذا يعني يعطي الإمام إنه في حصل منه خطأ. طب ليش؟ قال لأنه يعني حريص الإسلام على موضوع صوت المرأة، ففي هذا كأنه هو بده يقول طب لو كانت هي بين زوجها وأولادها لو سبحت لا أجد في ذلك حرجا إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث عن المهر المؤخر أيضا، إذا اتفق الزوجان على تعديل المهر المؤخر هل يصح ذلك دون الرجوع إلى ولي الزوجة؟
قبل ما أقول بصح ولا مبصح، يحرم على الزوج، ودير بالك يعني بعض الناس ممكن يسمعوني في الإفتاء يقولوا طب أنت بتنسأل عن إيش وبتروح بتروح لنا لأي شيء ثاني. هذه من الأمور يعني اللي ذكرها فوائد تتعلق بالفتوى، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال يجوز للمفتي أن يعدل عن السؤال إلى ما هو أنفع للسائل، والواجب على المفتي أن يرفع الوهم إذا كان هناك وهم في الموضوع. فأنا لو جاوبت على طول سيكون هناك وهم وسيستثمر كلامي عند بعض أصحاب الأهواء كما سأبين. أنا أول شيء أقول يحرم على الزوج أن يضغط على زوجته أو أن يأخذ بسيف الحياء منها شيئا، ومما يؤخذ منها في سيف الحياء أنه يقول أنت عليك هذا المؤجل، تعالي نروح تروحي تتنازل عنه، فلا يجوز، وهذا يتنافى مع الشرع ومع المروءة والرجولة. أما أنه إذا الرجل بده يزيد، أنا لا أرى أن هذا لا بتنافى مع شرع ولا بتنافى مع مروءة. طيب لو كان من غير ضغط على الزوجة، الزوجة بطيب نفس منها وابتداء هي أرادت، الجواب نعم جائز. ولكن أنا لو كنت قاضي لا أغير شيئا ما لم أعمل يعني تحقيقاتي وتأكداتي إنه هذا الزوجة غير مضغوط عليها.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الرابع عن المهر المؤخر أيضا، بعد وفاة الزوج هل يعتبر دين على الزوج؟
نعم، يعني يعتبر من الديون التي تؤخذ من التركة بعد تغسيل الميت وتكفينه، قبل توزيع التركة توزع تخرج الديون لأصحابها، فهذه الزوجة لها هذا المبلغ فتأخذه، ثم تستحق بعد ذلك ثمنها أو ربعها، إذا في له فرع وارث تأخذ الثمن، وإذا ما لهش فرع وارث تأخذ ربع الترك.
بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع خالد من النقب، يسأل عن صفة الصلاة الإبراهيمية ما بين روايات متعددة في العالمين إنك حميد مجيد أو إنك حميد مجيد.
والله يا أخي الكريم، يعني الوارد أكثر من صيغة للصلاة الإبراهيمية، يعني إنك حميد مجيد هي يعني أشهر من صيغة في العالمين. فيعني من الصيغ اللي ثابتة في الصحيحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيعني هذه الصيغة واردة في الصحيحين. في العالمين أظنها يعني صيغة صحيحة، بس الآن أنا لست متأكدة، فأنت خليك على صيغة إنك حميد مجيد من غير أن تذكر في العالمين.
بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من غزة، نعم له سؤالان. سؤال الأول عن حضور المرأة للأفراح في الصالات والحضور كما قال للمحارم.
قالوا مع أنه في غناء وفي
نعم.
يعني أنا اللي بدي أقوله إن المرأة عليها أن توازن بين المفاسد اللي بتكون. فإذا كانت أول شيء بنقول حضور المرأة في الصالات بأن تكشف شعرها وبوجود جانب، هذا حرام بأي حال من الأحوال، أو أن تكون واضعة المساحيق وبوجود أجانب، هذا حرام. بزعلوا ما بزعلوش أخوها ابن أخوها عمها ابن عمها، هذا لا يجوز أن تفعله لأنه هذا حرام. أما في موضوع والله سماع الغناء أو سماع الموسيقى، كما قلت أنا في الحلقة الماضية واعترض أخ كريم وكذا، موضوع الغناء والموسيقى وإن كان يعني أنا بقول الأحوط لدين الإنسان أن لا يستمع هذا، ولكن الأمر فيه يعني سعة لأنه محل خلاف. فعلى المرأة أن توازن في هذا الأمر وتشوف، فإذا يعني حضورها ممكن مفسدة كبيرة لا والله تقلع عنه. إذا شعرت أنه ما فيها المفسدة ويعني ممكن تكون المصلحة أكثر أن تفعله، وكل واحد يعني عليه أن يوازن في هذه الأمور وأن يستفتي قلبه وأن أفتاه الناس وأفتوا. لكن مع هذا أؤكد على ما قلته في أول كلامي، يحرم عليها إنها مثلا تكون متكشفة ويراها الأجانب. وبالمناسبة أنا أحذر من التصوير بالفيديو وأحذر من التصوير بالجوالات، لأن الجوال كل جوال في جيابنا الآن يمثل كاميرا أو جهاز فيديو وراقي جدا وكاميرا دقيقة، فتصور بالتقط الصور وبتصير الواحدة تأخذها لزوجها ومش عارف إيش، وفي ناس بطيب وفي ناس بخبث، ويترتب على ذلك هدم أسر. فعلى النساء أن يتنبهن لهذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، هل يحق للزوج أن يأخذ راتب زوجته؟
هو شوف، ولذلك أنا أرجو من الإخوان يعني قديش بيقدروا يوضحوا الموضوع. أنا يعني واللي يسمح لي الإخوة بجوز أقسو في هذا الكلام، أنا بقول إنه يحرم على الزوج، وهذا بحكي كلام شرعي، يحرم على الزوج أن يأخذ راتب زوجته من غير رضاها، ويحرم عليه أن يأخذ راتبها بسيف الحياء. والأخطر من هذا كمان، يعني ممكن يخليها تجيبها الراتب ويعطيها إشي بسيط ويأخذه، لكن يعني في بعض الأزواج فيهم من النزالة والخسة بحيث أنه بكلها حتى ما تصليش البنك إلا إذا هي قالت له والله أنا روحت على البنك بتتعبني، هذا يخلف عليه مثلا. لكن في بعض الأزواج فيهم من النزالة والخسة وقلة المروءة بحيث يحرم زوجته حتى تصل البنك وبأخذ المصاري وبحطها في جيبته ولا كأنها هي موظفة، هذا اعتداء على مال الزوجة. وفي نفس الوقت أنا بدي أقول للزوجات إنه كل واحدة متزوجة وعندها هالزوج، وخاصة إذا كان زوجها يعني ملبي حاجاتها وإلها أولاد، ما هو المال لمين بيروح؟ يعني إليك ولزوجك وأولادك. فأنا يعني دائما أقترح على الزوجين إنه يكون المال مشترك، في حساب مشترك باسمهم الاثنين، ويكون هالمال مشترك. ويعني أطمئن النساء الموظفات إنه إلها أجر كبير عندما تعطي زوجها بطيب نفس منها حتى لو أعطت كل راتبها. لأنه في حديث في البخاري لما جاءت زوجة عبد الله بن مسعود لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذه السائلة؟ قالوا زينب. قال أي الزيان بهذه؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود. فقالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود كثير العيال، أي يجزئني أن أتصدق عليه؟ ومعنى يجزئني يعني تدفع له من الزكاة. فقال لها هذا الشاهد اللي بدي أقوله لك، أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. فالمرأة إذا احتسبت هيك هذا بطيب خاطرها وبهدي، ويجب على الأزواج أن يكون عندهم مروءة وعندهم رجولة، وأنه يعني حتى لو زوجتها أعطت كل راتبها أن يعطيها مبلغ، قل أنت حرة التصرف فيه، بتحب تصدق، بتحب تبر أهلك، بتحب مثلا تشتري. يعني يجب على الزوج أن يكون له عنده نظر وعنده مروءة حتى لو الزوجة أعطته، لأنه كثير من الزوجات بعطن بحكم الأعراف الاجتماعية وبداش تعمل مشاكل، وبتعرف أنه زوجها صاحب يقول لها أنا والله هذا مالك ومش عارف إيش، لكن لو تصرفت بده يعمل لها مية مشكلة.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الآخر كان لإحدى الأخوات المستمعات، هل تسأل هل ترتكب الأم إثم أو الأبوان هل يرتكبان إثم فيما إذا أجلوا خطوبة ابنتهم إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟
أول شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالأصل إذا جاءك من ترضى دينه وخلقه أن تزوجه، تقول له والله بكتب الكتاب، لكن يا عمي هذه بدنا نأخر زواجها بعد ما تتخرج، أو يتزوج ونحط شرط في عقد الزواج إنه تكمل تعليمها. الآن هذا هو الأصل، لكن أحيانا في حالات فردية تند، يعني في ناس عارفين إنه ظروف بنتهم واضحة انه لو تزوجت يعني ممكن يصير اشكال قبل ان تكمل بحسب شخصيتها وحسب عقليتها، وعارفين انه هالبنت ان شاء الله، وهذا الغيب عند الله، بس احنا نقول ان شاء الله يعني سيأتيها رزقها مع التخرج. فلو اجلوا الاب والام من باب الحرص ان شاء الله ما بكون عليهم شيء. هذا الكلام بحكي استثناء، اما الاصل اذا جاءك ابن الحلال كما جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا أحسن شيء، وهذا سترة البنت، وتزويج البنت يعني لا يتعارض مع تعليمها، وإن كان يعني اللي بتتعلم وهي من الزوجة ستعاني أكثر تتعب أكثر، لكن الزواج سترة وكويس.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، الأخت المستمعة تسأل عن حضور حفل زفاف للنصارى وفيه مشروب الخمر، هل يجوز حضور مثل هذه الحفلات؟
حضور حفل الزفاف اللي فيه مشروب الخمر بصرف النظر انه لنصارى ولا لمسلمين لا يجوز، لانه يعني كانها تشارك او راضي عما يحصل، فانا اقول لا تشاركي، لانه قال العلماء انه من انكار المنكر اقل مراتب انكار المنكر ان يكون انكار المنكر بالقلب، وقالوا انكار المنكر بالقلب يقتضي مقاطعة المنكر وأهله، وربنا في القرآن يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالإعراض ضروري، وهذا إشعار بعدم الرضا مما هو يعني حاصل أو مما يفعل.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث، الأخت المستمعة تسأل عن الجرائد مكتوب عليها اسم الله عز وجل، هل يجوز استخدامها لتنظيف الزجاج؟
لا، لأنه يعني فيها امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى، لا وضح على نوكل عليها ولا استخدامها للحاجات هذه، ما استطعنا يعني أنه ما نمتهنش مثل هذه الأوراق.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع أبو سياف من تلفيت، يسأل عن السؤال الأول عن الربح في البيع والشراء، هل الإسلام حدد الربح في البيع والشراء؟
لم يحدد الإسلام الربح في البيع والشراء. قد يقول لي إنسان معناها يعني استغلال، إحنا إذا قلنا لم يحدد الإسلام الربح بنقول السوق من وجهة نظر إسلامية مفتوحة، فاللي بزيد الربح مش رايح حدا يروح يشتري منه، الناس صاحيين وفتح، هو الواحد بروح يلف كل السوق. طب ليش ما حددش الإسلام الربح ليجعل التنافس على مصراعي الناس بصيروا أنا بدي أشتري شغلة عندي حاجتين مقياسين عندي الجودة وقلة السعر وبصير أواتل. والله نفس الجودة شفتها عند أخي بسعر 10 وعند واحد لا بعرف ولا بعرفني بسعر 9 كل عاقل بروح بشتريها بسعر 9. ففي ظل السوق المفتوحة والحرية لا يضير عدم تحديد الأسعار لا يضير، لكن لو اتفق التجار على انهم يحتكروا سلعة فالواجب على الحاكم ان يسعر. ولذلك في الحديث دل السعر في المدينة فقلنا يا رسول الله سعر لنا، قال ان الله هو المسعر المانع القابض الباسط، اني لأرجو ان القى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد. فهنا غلى السعر، يعني إذا كان غلاء السعر بشكل طبيعي نتيجة قانون العرض والطلب في آخر الموسم الإشي بغلى فأول موسم غالي لا يجوز الحكم أن يسعر. لكن لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أغلى التجار السعر لسعر عليهم. ولذلك في الاحتكار قال العلماء بأن الحاكم يسعر على التجار أو يجبرهم على إخراج السلع المحتكرة، الاحتكار اللي هو حبس السلع لقصد الغلاء ويسعر عليهم. طيب الدليل مع عدم جواز التسعير أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام في تراضي يعني لا حرج في ذلك. مما يحضرني أيضا حديث في صحيح البخاري في يعني حسب ما يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة، فراع عروة البارقي واشترى هالشاة وهو جاي باع الشاة بدينارين، ثم اشترى باع الشاة بدينارين وهو اشترى بدينار، ثم اشترى بدينار ذهب واشترى شاة ثانية وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فقال له شو هذا، قص عليه القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. فلو كان هذا الربح غير جائز لاعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أؤكد على أنه لا حرج من أنه يربح الإنسان ربحا أو يضع ربح كثير في ظل السوق المفتوح، لأنه الناس مفتحة وستذهب للي عنده الربح الأقل. ألاحظ ملاحظة أخيرة أنه إذا كان معروف، يعني مثلا تعيين الأدوات الصحية، تعيين أدوات الكهرباء، هذول اللي بيبيعوا مثلا أنا بدي أبني دار، تعيين الدهان، هنا يحرم على الإنسان أن يزيد في السعر عما يعني جرى العرف في البيع فيه، أو بتقول له أنت بدك تعطيني أقل سعر، فلأنك أنت ما بتعرف هذه الأمور، مش زي البندورة والبطاطا والحاجات اللي هي يوميا أنت بتشتريها. فالواجب عليه أن يكون أمينا وأن لا يستغلك، لأنه الاستغلال حرام. والله
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني الأخ المستمع سياف عن من يمتلك الدواب ولم يربطها وتسببت بأذى أو ألحقت الضرر بممتلكات الناس، هل يأثم أصحابها؟
نعم نعم، يأثم صاحبها، وعلى يعني صاحب الدابة أنه ينتبه بحيث أنها ما تؤذي الناس ولا تؤذي مزروعاتهم ولا تؤذي أرضهم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لأخ أحد الأخوة المسلمين، كان سؤال من السجن اتصل بنا، وسؤاله الأول كان عن كفارة اليمين إذا لم يستطع هو أن يعني يدفع، هل يجوز لأهله أن يدفعوا عنه؟
هو يعطيه. أول شيء نسأل الله العظيم ربنا الكريم أن يفك أسرهم جميعا،
آمين،
ويعني أن يعينهم وأن يحسن إلينا وإليهم، وأن يحسن إليهم بإخراجهم من السجن غير مفتونين. الحقيقة أنه إذا كان يملك مالا فلا يجزئه أن يصوم، بل الواجب عليه أنه يتصل بأهله تلفون أو يبعث رسالة مع قريب من هالبيجو، أو لما يجوا أهله يقول لهم والله أنا علي كفارة يمين اطعموا 10 مساكين، بل هذا الواجب في حقه ما دام يملك مالا. وطبعا يعني كثير من المساجين يملكون أموالا وبعضهم أو كلهم لهم مخصصات، فما دام إنه عنده. لكن بعض المساجين عنده مخصصات، لكن المخصصات هذه تستهلك كلها لأولاده ولزوجته ولعياله، وبصير عليه دين. هذا يعني يصوم 3 أيام، يعني لا يجب عليه أن يطعم 10 مساكين.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله عن الجمعية والفوائد ماذا يعني تقول؟
لا، هذه مشكلة كبيرة بعد ما سألته.
نعم،
هذه ربا. يعني أعيد، أنا اللي فهمته منه أنه هنقول 10 أو 20 أو 30، وضعوا كل واحد بضعة أسهم، يعني وضعوا أموال متفاوتة، فبصير يقولوا إحنا مناش نأخذ ربح زي البنك مثلا 7% أو 8%، إحنا بنأخذ 3%، نضع أجار لهالمحلات 2%، وهال1% نقسمه بيننا. هذه مشكلة كبيرة، هذا يعد بحسب هذه الصورة التي فهمتها منه وعدتها الآن، هذا يعتبر ربا ولا يجوز.
نعم. سؤاله الثالث كان عن القتل، بخصوص هذا الموضوع ماذا تقولون له؟ بارك الله.
ربنا في القرآن بيقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. فهؤلاء رفضوا أن يتصدقوا وحق لهم، وأخذوا 80,000 دينار، وهذه تقريبا قدر الدية، لأنه إذا قدرناها بالإبل بيطلع هيك تقريبا قدرها. فالواجب عليهم، الواجب عليهم شرعا، ويحرم عليهم أن يعتدوا على هذا القاتل اللي حصل منه القتل الخطأ، وأن لا يعني يمسوه بأي سوء، وأن يحتسبوا قتيلهم عند الله سبحانه وتعالى. والقتل الخطأ ما في إلا الدية لأهل القتيل، وقد أخذوا حقهم، فطاعة لله سبحانه وتعالى عليهم أن يبلغوا هؤلاء الناس أو يبلغوا الجاهة، كلهم يا عم إحنا طاعة لله، ما دام أخذنا الدية لم يبقى لنا حق. أما في القتل العمد فالكلام مختلف، ومن حقهم أن يطلبوا من الولي الأمر أو من الحاكم القصاص، أو يتصالحوا على مال، هذا فيما يترجح لي، حتى يطلبوا أكثر من الدية. ولا يجوز أن كل واحد يأخذ القود بيده، فبعدين بصير فوضى وتعم الفوضى البلاد، ويعني نار لا تنطفئ.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال نأخذه من أسئلة الإخوة المستمعين والمستمعات على صفحنا الفيسبوك. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم النوافل أثناء فترة الاستحاضة؟
نعم يجوز، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. والاستحاضة لا تعتبر قرأ، لأن القرأ هو الحيض هنا المقصود به، فيجوز والله أعلم.
نعم. الصيام بالنوافل أم في حالة الفريضة أيضا؟
الصيام مطلقا.
مطلقا.
الصيام مطلقا. نعم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول السائل: حدثت مشكلة وانتهت على خير، فقال أحدهم بعد أن انتهت المشكلة على خير قال: الله صنعته الستر. هل هذه الكلمة جائزة؟
أعد.
الله صنعته الستر، هل يجوز أن تقال هذه الكلمة؟
شوف، بالنسبة لهذا الأصل لا، تعرف ليش؟ لأنه يعني لا يوصف الله بأن له صنع، وإن كان هو المقصود فيها أنه ربنا ستر عليهم.
نعم.
فيعني أنا ما بقول اللي بيخرج الكلام من الناس هذا من غير أن يكون يعني مرتب ومقصود فيه الاعتداء على الذات الإلهية بأي شيء، فأنا بقول يتجاوز في هذا، بس نبه الناس إنه يا أخي في حق الله الأمور يجب أن لا تلفظ بأي لفظة إلا أن تكون هذه اللفظة تليق مع جلال الله سبحانه وتعالى وجماله، وأن تكون فيها التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى.
نعم. أختم بهذا السؤال، يسأل السائل: ما حكم التدخين؟ ويقول أيضا: ما حكم من يحلله ويقول إنه لا غبار عليه شرعا؟
أنا في نظري يعني اللي بحلله، بل بعضهم يقول أكثر، يقول الدخان كالسكر، فالسكر ممنوع على اللي بيكون مع سكري، فالدخان ممنوع على الذي يضر به، ثبت لكل ذي عقل. وهذا الأمر لا يحتاج مزيد حديث أن الدخان له ضرر، وما دام له ضرر فلا يجوز تناوله. والله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الدخان خبيث. لكن لأنه يعني الأدلة مش مباشرة في الموضوع، أنا يعني من زمان أقول هو دائر بين الحرمة والكراهة، ومش سهل حتى لو واحد قال مكروه، يعني المكروه بالجزء حرام بالكل يعني لما الواحد يداوم عليه. ولذلك يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعين هؤلاء الناس المدخنين على أن يتركوه. بعض الناس بيشتري باكيت الدخان بعشرين شيكل ويحرم أولاده وزوجته من أهم الأشياء، يعني بكون راتبه 1500 شيكل وبيشتري باكيت دخان ب 12 شيكل ولا ب 13 شيكل، اجمع قديش هذا، ويحرم أهل بيته من أهم الأشياء، إضافة لما فيه يعني شفت ضرر على الجسم، إيذاء للآخرين، تلوث البيئة، الرائحة اللي بتنبع، يعني حاجات كثيرة. ولذلك يعني أنا بقول اللي بقول الدخان مباح يعني لا يخلو إما أن يكون ضال أو صاحب هوى، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، وبهذا نختم مستمعينا الكرام ونصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ولكم مستمعين الأحبة كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء